أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هيئات الجمال. انتهينا بحمد الله عز وجل من إقامة البرهان على الاتجاه الثاني للمعاني الحرفية بمراحله الثلاث، وأثبتنا أن سنخ المعنى الحرفي مغاير لسنخ المعنى الاسمي، وقلنا في مقدمة البحث أن المراد بالمعنى الحرفي ليس هو خصوص الحروف، وإنما المراد هو مطلق الرابط ومطلق النسبة. هذا الربط أو النسبة إما الواقع في الحروف وإما الواقع في الجمال. تكلمنا فيما سبق، وكنا دائما حينما نمثل للمعنى الحرفي نذكر حرفا من الحروف كفي من إلى. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان هيئات الجمال، فإن الجملة وكذلك الفعل يتألف من مادتين ومن هيئات. المادة كلفظ الضاد والراء والباء في قولنا ضرباه معنى اسمي يتصور بالاستقلال، وأما الهيئة كصيغة فعلاء أو هيئة الجملة ضرب زيد الكلبة، هذه الهيئة هي معنى من المعاني الحرفية، وبالتالي لا بد من بيان هيئة الجملة. وقبل الشروع في تفاصيل بحث الهيئة نقدم عدة مقدمات قد مرت عليكم ولا بد أن تكون واضحة، لكن لا بد من استحضارها جميعا لأن البحث يمثل نتائج لتلك المقدمات التي قد بحثت مسبقا. المقدمة الأولى في أنواع المدلول أو أنواع الدلالة. الدلالة على نحوين: دلالة تصورية ودلالة تصديقية. والدلالة التصديقية على نحوين: دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. مثلا لفظ الله أكبر حينما يصدر من نائم أو من مغمى عليه، فإن هذا اللفظ إذا صدر ممن لا عقل له ولا وعي، كما لو افترضنا صدر من اصطكاك حجرين، نتصور معنى الله أكبر وأن الله أكبر من كل شيء أو لا؟ نعم. إذن المدلول التصوري هو ما يتبادر إلى الذهن من حق اللفظ بمجرد أن تقرأ الألفاظ أسماع المكلف، سواء صدر هذا اللفظ من عاقل أو لم يصدر من عاقل، فبمجرد سماع اللفظ تتصور المعنى الموضوع بإزاء تلك اللفظة. المدلول الثاني هو المدلول التصديقي الأول أو الدلالة التصديقية. ما المراد بالدلالة التصديقية أو المدلول التصديقي؟ المراد بالدلالة التصديقية هي القصد. المدلول التصديقي هو القصد. القصد على نحوين، إما أن تقصد الإخطار فقط، تقصد الاستعمال فقط، وإما أن تقصد الحكاية، تقصد الإخبار في الجملة الخبرية، أو تقصد الإنشاء في الجملة الإنشائية. إذن مطلق القصد يقال له دلالة تصديقية. هذا القصد إما أن يكون للإخطار فتكون الدلالة تصديقية أولى، وإما أن يكون القصد للحكاية فتكون الدلالة تصديقية ثانية. قلنا للحكاية من باب الغالب في الجملة الخبرية الجملة الإنشائية. مثلا لفظ الله أكبر حينما يصدر من كافر يأتي بهذه اللفظة على سبيل الاستهزاء والعياذ بالله، أو على سبيل السخرية، أو يأتي من شخص على سبيل المزاح، فإن الكافر هل يقصد وهل يريد جدا أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء؟ لا، لا شك ولا ريب أنه ربما لا يؤمن بالله، وإنما يريد أن يستهزئ بالمسلمين والعياذ بالله. لكن هذا الطاغوت، هذا الحاكم الكافر الطاغوت، حينما يقول الله أكبر قد قصد إخطار معنى الله أكبر في الذهن، وإن لم يقصد أن يحكي وأن يخبر أن الله أكبر من كل شيء. إذن قصد الإخطار الكاشف عن الإرادة الاستعمالية، يعني إرادة استعمال اللفظ في معناه، أراد أن يستعمل لفظ الله أكبر في معناه، فهذه إرادة استعمالية. مثل الآن إذا شخص جلس في فناء المدرسة وكان الجو باردا ووضع إصبعه على جبينه وعلى جبهته وقال ما شاء الله الجو اليوم جدا حار، وأراد المزاح أو أراد العكس، هنا قد قصد إخطار معنى حرارة الجو في الذهن أو لا؟ قصد الإخطار، لكن هل قصد أن يخبرنا بأن الجو حار أو قصد أن يخبرنا بأن الجو بارد؟ إذن المدلول التصديقي الأول هو ما يكشف عن الإرادة الاستعمالية، ما يكشف عن قصد الإخطار، قصد إخطار معنى اللفظ. المدلول التصديقي الثاني هو عبارة عن قصد الحكاية إذا كانت الجملة خبرية، أو قصد الطلب إذا كانت الجملة إنشائية. مثلا تقول الله أكبر، أو تقول الجو حار وتريد جدا فعلا الجو حار، أو أنت في ساحة المعركة وترفع السيف وتقول الله أكبر وتقصد أن الله أعلى وأكبر من كل شيء. فإذن المدلول التصديقي الثاني هو ما يكشف عن الإرادة الجدية، عن إرادة معنى اللفظ جدا وواقعا. إذا مطلق القصد يقال له تصديق، مدلول تصديقي. هذا القصد إن كان هو عبارة عن قصد الإحضار فهي دلالة تصديقية أولى، إن كان عبارة عن قصد الحكاية أو قصد الطلب، قصد الطلب مثل ماذا؟ افعل كذا، وهو يريد جدا أن يفعل كذا، في هذه الحالة تكون الدلالة تصديقية ثانية. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى التي فرقنا فيها بين المدليل الثلاثة، وهذه واضحة من الحلقة الأولى. المقدمة الثانية، النظريات المختلفة في حقيقة الواضع. توجد عدة نظريات، يعني كيف وضع المعنى لللفظ وكيف أصبح اللفظ دالا على المعنى. أنا سأستغرق في المقدمات لكن في متن الكتاب سأسرع، لأن إذا اتضحت المقدمات توقع التطبيقات والنتائج. النظرية الأولى النظرية الذاتية، التي ترى أن هناك علاقة ذاتية بين ذات اللفظ والمعنى، هناك علاقة ذاتية بين لفظ الماء وبين معنى الماء، بين لفظ النار وبين معنى النار. وهذه النظرية باطلة عاطلة، إذ لماذا الأجنبي مثلا الإيراني حينما تقول له ماء لا يتبادر إلى ذهنه، لا بد أن تقول آب، والإنجليزي لا يتبادر إلى ذهنه معنى الماء إلا إذا قلت ووتر، والهندي لا يتبادر إلى ذهنه معنى الماء إلا إذا قلت له ماذا؟ فاني منطاهي. واضح ولا؟ على كل حال الدرس أصول مو درس لغات. هذه النظرية باطلة عاطلة. النظرية الثانية هي نظرية الاعتبار، وهي مسلك المشهور أن الواضع يعتبر هذه اللفظة دالة على المعنى. العربي اعتبر لفظة الماء دالة على هذا السائل، والإيراني اعتبر لفظة الآب دالة على هذا السائل، والإنجليزي اعتبر لفظة ووتر دالة على هذا السائل، والهندي اعتبر لفظة باني دالة على هذا السائل. النظرية الثالثة للسيد الشهيد رضوان الله عليه هي نظرية القرن الأكيد، يعني يوجد اقتران بين اللفظ والمعنى. هذا الاقتران يتأكد بأحد سببين، إما نتيجة لكثرة التكرار الذي يعلم الشطاء، يعني دائما يقترن اللفظ بالمعنى يتكرر يتكرر يتكرر، نتيجة لكثرة الاستعمال يتعين أن يكون اللفظ دالا على ذلك المعنى. مثلا العرب حينما نظروا إلى الماء دائما يقولون ماء 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 ماء، أطلق لفظ الماء على ذلك السائل. واضح إن شاء الله. السبب الثاني، نتيجة الاقتران بين اللفظ والمعنى في ظرف مؤثر، ظرف خاص مؤثر، كما مثل في الحلقة الأولى، إذا ذهبت إلى بلد معين وابتليت بالملاريا، في حينئذ بمجرد أن تتذكر ذلك المكان تتذكر الملاريا مع أنك ذهبت مرة واحدة. إذن عملية الوضع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن اقتران اللفظ بالمعنى في ظرف مؤثر. احنا نتكلم عن الوضع اللغوي، تفتوا جيدا. بناء على هذه المسالك الثلاثة، النظرية الذاتية، نظرية الاعتبار، نظرية القرن الأكيد، يكون المدلول الوضعي مدلول تصوري أو مدلول تصديقي؟ تصوري. لأن المدلول التصديقي عبارة عن القصد، ولا دخل للقصد في هذه المسالك الثلاثة. المسلك الأول علاقة ذاتية، تتصور بسبب العلاقة الذاتية. المسلك الثاني تتصور بسبب الاعتبار. المسلك الثالث تتصور بسبب الاقتران الأكيد. واضح. المسلك الرابع للسيد الخوئي قدس سره، وهو مسلك التعهد، وهو أن المتكلم يتعهد أن لا يذكر اللفظ إلا إذا قصد معناها. إذا قصد المعنى يتعهد هذا العربي أنني لا أتلفظ بلفظة الماء إلا إذا قصد معنى الماء، ويتعهد الإيراني أن لا يذكر لفظة الآب إلا إذا قصد إخطار معنى الماء، ويتعهد الإنجليزي والهندي أن لا يخطر معنى لفظة ووتر أو فاني إلا إذا قصد المعنى. بناء على هذا المسلك للسيد الخوئي قدس سره، تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية لأنها تابعة للقصد. واضح ولا؟ طبعا أشكل على هذا النائم حينما يقول ماء ماء، تتصور معنى الماء لا أو لا؟ تتصور، لكن هو غير قاصد. على كل يقع الكلام يا إخوة في الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. واضح إن شاء الله. المقدمة الثالثة، هيئة الجملة على نحوين، جملة تامة وجملة ناقصة. مثلا الجملة التامة تقول المفيد عالم، زيد مجتهد. والجملة الناقصة تقول هكذا: المفيد العالم، زيد المجتهد. الجملة التامة هي ما يحسن السكوت عليها، بينما الجملة الناقصة هي ما لا يحسن السكوت عليها. المفيد عالم، أنت ما تنتظر بعد جواب، تمت الجملة يحسن السكوت عليها. بينما المفيد العالم، ماذا المفيد العالم؟ كتب، حقق، مات، أرخى. واضح ولا؟ زيد مجتهد، تمت الجملة، لكن زيد المجتهد ماذا تعني؟ من هنا بما أن الجملة التامة يحسن السكوت عليها والجملة الناقصة لا يحسن السكوت عليها، وقع الكلام في وجه الاختلاف بين النسبة التامة والجملة الناقصة. لماذا؟ لأنه في الخارج يا مولانا، في الخارج يوجد عندنا زيد العالم، ولا فرق بين قولك زيد عالم وزيد العالم، المفيد عالم والمفيد العالم، لأنه في الخارج يوجد مفيد وهو عالم، يوجد زيد الذي هو مجتهدون. فلو نظرنا إلى تحقق النسبة في الخارج لا يوجد عندنا شيء اسمه نسبة تامة ونسبة ناقصة، مع أنه من الواضح أن عبارة المفيد عالم يصح السكوت عليها، وعبارة زيد العالم أو المفيد العالم لا يحسن السكوت عليها. فما هو الفارق في البين؟ أفتونا مأجوري. واضح إن شاء الله. السيد الخوي قدس سره يختلف تفسيره عن تفسير السيد الشهيد قدس سرهما. والاختلاف في التفسير فرع الاختلاف في النظرية. الآن أنهينا المقدمات الثلاث، الآن نشرع في صلب الموضوع. ما الفارق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة؟ تارة نتكلم عن النسبة في عالم الخارج، وتارة نتكلم عن النسبة في عالم الذهن. في الخارج لا يوجد فارق في البين، يوجد المفيد العالم زيد المجتهد. السيد القوي رضوان الله عليه بما أنه يرى أن المدلول الوضعي هو عبارة عن مدلول تصديقي، يعني عن القاصد، فرق بينهما بحسب المدلول التصديقي الأول وبحسب المدلول التصديقي الثاني، فقال: النسبة الناقصة ما وضعت لقصد الإخبار، والنسبة التامة ما وضعت لقصد الحكاية. فالنسبة الناقصة ما وضعت للمدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني قد وضع بإزاء ماذا؟ النسبة التامة، الجملة التامة. واضح إن شاء الله. السيد الشهيد رضوان الله عليه لا يقبل هذا الكلام، لأنه لا يرى أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، وإنما هي دلالة تصورية. إذن لا بد من بيان الفارق من جهة تصورية لا من جهة تصديقية، كما ذكر ذلك السيد الخوي قدس سره. فما هو الفارق؟ يقول هكذا: تارة تنظر إلى القضية في الخارج، في الخارج لا يوجد فارق بين زيد المجتهد، فقلت زيد المجتهد أو زيد المجتهد لا فرق في البين، في الخارج يوجد زيد الذي هو مجتهد، لا فارق في البين بين المفيد العالم وبين المفيد عالم، لأنه في الخارج يوجد المفيد الذي هو عالم. لكن في الذهن تارة تتلقى العبارة كطرفين بينهما نسبة قائمة، كما في قولك المفيد عالم، يتلقى الذهن هذه العبارة على أنها مكونة من طرفين، الطرف الأول المفيد، الطرف الثاني عالم، ونسبة العالمية إلى المفيد. زيد مجتهد تتلقى طرفين، الطرف الأول زيد، الطرف الثاني مجتهد، ونسبة الاجتهاد إلى زيد. إذا الذهن تلقى العبارة على أنها مكونة من طرفين أو أكثر، وهناك نسبة وعلاقة بين الأطراف، كانت هذه الجملة جملة عامة. وتارة الذهن لا يتلقى العبارة على أنها مكونة من أطراف، بل يراها طرفا واحدا، كقولك المفيد عالم، زيد مجتهد، تعتبرها ماذا؟ طرف واحد لا طرفين، انت ما تلقيت اطراف، والنسبة انما تكون بين ماذا؟ بين الاطراف، لا تكون بين الطرف الواحد. اذا الجملة التامة هي ما ترد الى عالم الذهن، وترد عبارة عن أطراف ونسبة بين الأطراف، ما بينما الجملة الناقصة هي ما ترد إلى الذهن كماذا؟ كطرف واحد، لا كعدة أطراف بينها نسبة. خوب إذا هي طرف واحد يا مولانا كيف نسميها نسبة ناقصة؟ النسبة التامة أسميناها نسبة تامة لأنها مكونة من أطراف ونسبة وعلاقة بين الأطراف، هذا صحيح. أما بالنسبة إلى النسبة الناقصة إذا ادعيت أنها ماذا ترد إلى الذهن كطرف واحد كيف تسميها نسبة ناقصة مع أن النسبة تقع بين الأطراف لا بين الطرف الواحد؟ واضح تفتين إلى الإشكال؟ الجواب المفيد شنو؟ نقول هكذا، عندنا جملة نسبة تامة ونسبة ناقصة. النسبة التامة ترد إلى الذهن كأطراف وعلاقة بين الأطراف فيتم معنى النسبة، النسبة لا تكون إلا بين الأطراف. بينما النسبة الناقصة ترد إلى الذهن كطرف واحد فكيف نسميها نسبة؟ النسبة إنما تكون بين الأطراف المتعددة لا تكون في الشيء الواحد، فكيف نسميها نسبة ناقصة مع أنها ترد إلى الذهن كطرف واحد لا كعدة أطراف؟ واضح إن شاء الله الجواب. المفيد العالم زيد المجتهد بحسب النظرة البدوية، النظرة الأولى، النظرة التصورية، النظرة الساذجة ترد إلى الذهن كطرف واحد، لكن بحسب التحليل هي ليست مكونة من طرف واحد. بحسب التحليل الذهني والعقلي يوجد شيئان، زيد واجتهاد، مفيد وعالم، وإنما الذهن عمل على دك الطرفين معا ودمج بين الطرفين، دمج بين المفيد وبين العالم، دمج بين زيد وبين الاجتهاد. فالنسبة الناقصة تعبر عن نسبة اندماجية، الذهن دمج بين المفيد وبين عالم فقال المفيد العالم، دمج بين مفهوم زيد والاجتهاد فقال زيد المجتهد. فالنسبة الناقصة تعبر عن نسبة اندماجية اندكاكية، يندك الطرفان، إذا اندمجا واندكا وردا إلى الذهن كطرف واحد، فهي تعبر عن نسبة تحليلية، يعني عن وجود نسبة تكتشف بواسطة التحليل العقلي والذهني، بخلاف الجملة التامة فهي لا تعبر عن نسبة اندماجية اندكاكية، وإنما تعبر عن نسبة غير اندماجية حينما تقول المفيد عالم، أنت لم تدمج بين المفيد والعالم، أوردت إلى الذهن مفهوم المفيد ومفهوم العالم من دون أن تدمج بينهما، ولذلك احتجت إلى الربط بينهما، جئت إلى الذهن بمفهومين، مفهوم زيد ومفهوم الاجتهاد، ثم ربطت بينهما. فنسبة الجملة التامة تعبر عن نسبة غير اندماجية، بخلاف النسبة الناقصة فإنها تعبر عن نسبة اندماجية. أنا أجيب الأسلوب حتى لو غلطوا، حتى الذهن يشتغل، ترد وياي حتى لو غلط أقدر أجيب المعلومة هكذا، لكن أكو أسلوب تخلي الطالب ينطق مو هالشكل. على كل حال، إذا الخلاصة الجزارش التقرير، ها السيد الشهيد يرى أن الفارق الأساسي والمحوري بين الجملة التامة والجملة الناقصة
أن الجملة التامة تعبر عن نسبة تامة وهي النسبة غير الاندماجية، والجملة الناقصة تعبر عن نسبة ناقصة وهي نسبة اندماجية اندكاكية، خلافا للسيد القوئي قدس سره الذي يرى أن الجملة التامة تعبر عن قصد الحكاية والجملة الناقصة تعبر عن قصد الإخطار. السيد الشهيد يضرب أصر المطلب، من قال أنت حينما تقول قصد يعني قصد الحكاية؟ قصد الإخطار مطلق والقصد مدلول تصديقي، والمدلول الوضعي ليس مدلولا تصديقيا وإنما هو مدلول تصوري. المدلول التصديقي لا يؤخذ من الوضع اللغوي، المدلول التصديقي يؤخذ من السياق وظاهر الحال، إما من وجود قرائن لفظية سياقية وإما من وجود قرائن حالية ارتكازية سياقية. فالمدلول التصديقي يعني القصد يعرف من السياق وظاهر الحال، إما ظاهر اللفظ وإما ظاهر الحال. واضح إن شاء الله. لب المطالب قد أخذناها، إذن الآن نطبق، تبقى بعض الأمور الفنية نوضحها. نقرأ هذا المقدار. هيئات الجمل، هذه مو مقدمة طويلة، المقدمة ثلاث مقدمات ثم جئنا إلى النتيجة وشرحنا الهيئات والجملة التامة والناقصة كلها مرة واحدة. هيئات الجمال، فدقت بفرمايد دققوا، كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، أنحاء النسبة واضحة ولا؟ هناك أنحاء للنسبة، النسبة الابتدائية، النسبة الظرفية، النسبة الاستعلائية، عدة أنحاء وأنواع للنسبة. كذلك هيئات الجمال يعني أيضا موضوعة للنسبة، واضح أو لا؟ يعني يريد أن يقول أن المعنى الحرفي يعبر عن النسبة سواء كانت في الحروف أو في الجمال، وقد تكلمنا عن الحروف الآن نتكلم عن الجمال للجمال، واضح إن شاء الله. غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة الناقصة، هذا رأي السيد الشهيد الآن، يعني مدلولها مدلول تصوري لا تصديقي. النسبة الناقصة التي تعبر عن نسبة اندماجية، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يعني غير اندماجية، يصح السكوت عليها على الجملة التامة النسبة. وخالف في ذلك السيد الأستاذ، خالف في ذلك يعني ماذا؟ أن النسبة التامة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة، والجملة الناقصة موضوعة لجملة ناقصة. لماذا؟ لهيئة ناقصة نسبة ناقصة. لماذا خالف؟ لأن السيد القوي لا يرى أن المدلول الوضعي هو مدلول تصوري، بل يراه مدلول تصديقي. إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد إخطار المعنى. إحنا من نقول مدلول تصديقي يعني ماذا؟ يعني قصد، مو تقول لي قصد إخطار. مدلول تصديقي يعني قصد، مدلول تصديقي أول هو قصد الإخطار، مدلول تصديقي ثاني هو قصد الحكاية أو قصد الإنشاء قصد الطلب. هذه معاني واضحة وبسيطة لكن قد تخفى على طالب يدرس كفاية، أبدا تكون واضحة الألفاظ والمصطلحات. وإن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية. ما هو مدلول التصديق الدلالة التصديقية الثانية؟ وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية أو الطلب، يعني أو قصد الطلب، يعني وهو قصد الطلب وجعل الحكم، يعني وقصد جعل الحكم في الجملة الإنشائية. شلون يعني يقصد جعل الحكم؟ اسكب الماء أنا أجعل عليك الحكم، أطلب منك أن تسكب الماء، أدر كأسا وناولها لا يا أيها الساقي، واضح ولا؟ طلب إدارة الكأس ومحاولة الكأس، واضح. وقد بنى ذلك، بنى السيد الخوي ذلك، هذا التفريق على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية والمدلول الوضعي مدلول تصديقيا، يعني يكشف عن القصد كما تقدم في الحلقة الثانية. المقدمة الأولى أنواع المدالل الثلاثة وردت في الحلقة الأولى، المقدمة الثانية نظريات الوضع تقدمت في الحلقة الثانية. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الأفرادية وفي الجمل، يعني في الكلمات المفردة وفي الجمل، وإن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية، يعني من أجل دلالة، مفهوم لأجل دلالة تصورية، يعني من أجل الدلالة التصورية لا من أجل الدلالة التصديقية. وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية قصد الإخطار وقصد الحكاية فهما سياقيتان، يعني أخذان من السياق لا من الوضع يا سيدنا الخوئي، ناشئتان من ظهور حال المتكلم أنه في مقام البيان وأنه جاد مثلا بالنسبة للدلالة التصديقية الثانية. الجملة التامة والجملة الناقصة، ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له، يعني المعنى الموضوع له الجملة التامة أو الجملة الناقصة. فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له للجملة وهو السيد الخوئي ميز بينهما الجملة التامة والناقصة على أساس اختلاف المدلول التصديقي، قال الجملة التامة للمدلول التصديقي الثاني والجملة الناقصة للمدلول التصديقي الأول كما تقدم في الحلقة السابقة الثانية. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له فنحن بين أمرين. الآن هذه النقطة الفنية اللي ذكرها أوضحها بشكل سريع ونطبقها. السيد الشهيد والمشهور يلتزمون أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية لا دلالة تصديقية، سيد الشهيد رضوان الله عليه. خب في هذه الحالة ما الفارق بين المدلول بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ إما أن نقول لا خلافة ولا فارقة، وإما أن نقول يوجد فارق. إن التزمنا بالشق الأول أنه لا فارق بينهما هذا الكلام باطل عاطل. لماذا؟ إذا لا فرق بينهما يعني في أي موضع توجد جملة تامة يمكن أن نجعل جملة ناقصة، وكل مكان في جملة ناقصة نجعل جملة تامة. يعني يا مولانا إذا كانت الجملة تامة، الجملة التامة موضوعة إلى ماذا؟ إلى قصد الحكاية، نقدر نقول إن هذا موضوع بس إلى قصد الإخطار ما فيها قصد حكاية. وإذا كانت الجملة ناقصة هي موضوعة لماذا؟ لقصد الإخطار، نقدر نقول إنه مو بس قصد الإخطار حتى قصد الحكاية والإرادة الجدية موجودة، هذا بناء على أنه لا خلاف في البين. فإذن هذا الشق الأول باطل عاطل، يتعين الشق الثاني أنه يوجد مائز بين الجملة التامة والجملة الناقصة وبين الفارق. ليس الفارق في عالم الخارج، الفارق في عالم الذهن. إما يأتي طرفان إلى الذهن بينهما نسبة فهذه جملة تامة، وإما يأتي طرف واحد فهذه جملة ناقصة. إن أشكلت لماذا نسميها نسبة، نقول هي بحسب التحليل الذهني طرفان وبينهما نسبة، لكن الذهن دك بينهما ودمج بينهما فأصبح طرفا واحدا بعد ما كدع الإطالة أخرى. قال فنحن بين أمرين، إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين التامة والناقصة في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، هنا لفظة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري بينهما ترادف. لماذا بينهما ترادف؟ لأن السيد الشهيد يتكلم على نظريته، على نظريته ونظرية الاعتبار، يكون المدلول الوضعي مدلول تصوري وياي العلا واضحة ولا؟ لاحظ أول العبارة الجملة التامة والجملة الناقصة. ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. هنا الموضوع له، المعنى الموضوع له ما يقصدون بالمدلول التصوري. هنا يريد يقول في خلاف بين المعنى الموضوع له. السيد الخوي يقول المعنى الموضوع له مدلول تصديقي، والمشهور يرون أن المعنى الموضوع له الجملة مدلول تصوري. الآن من يجي يتكلم، تمو تروح تقرأ شرح الإيرواني، المعنى الموضوع له يرادف يعني المدلول التصوري، كل مكان موجود معنى موضوع له يعني مدلول تصوري، غلط هذا. نبحث الجملة موضوعة لماذا؟ موضوعة يوجد بينهما خلاف. السيد الخوي يقول موضوعة للمدلول التصديقي، السيد الشهيد يقول موضوعة للمعنى التصور. الآن بعد أن فرغنا من كلمات السيد الخوي جينا إلى نظرية السيد الشهيد، من يقول المعنى الموضوع له يعني يقصد شنو؟ المدلول التصوري. واضح إن شاء الله. قال إما أن نقول إنه الاختلاف بين الجملتين التامة والناقصة في مرحلة المعنى الموضوع له، يعني المعنى الموضوع له الجملة، يعني المعنى الذي وضعت له الجملة. ما هو المعنى الذي وضعت له الجملة؟ هو المعنى التصوري، المدلول التصوري. ولذلك قال والمدلول التصوري. ايه هذا عطف بيان. ونحصر الاختلاف بينهما بين الجملتين في مرحلة المدلول التصديقي كما فعل السيد الخوي. السيد الخوي حصر الخلاف في مرحلة المدلول التصديقي، قال الجملة التامة موضوعة لقصد الحكاية، والجملة الناقصة موضوعة لقصد الإخطار. وإما أن نسلم باختلافهما الجملتين في مرحلة المدلول التصوري وهو ما يراه السيد الشهيد، والأول باطل أنه لا خلاف بينهما في مرحلة المدلول التصوري. قال لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا يعني معناه كل مورد في جملة ناقصة يمكن أن نقصد الحكاية التي هي عبارة عن المدلول التصديق الثاني، وهذا لا يمكن. والأول باطل لأن المدلول التصوري إذا كان واحدان وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة. لماذا هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة؟ لأن المعنى واحد بين الجملة التامة والناقصة. فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية كما يرى السيد الخوي على الجملة الناقصة التي تدل على قصد الإخبار كما يرى السيد الخوي؟ ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ واضح الإشكال أو لا؟ ها؟ وأما الثاني، إذن الاحتمال الأول باطل عاطل ما بينهم فرق، الاحتمال الثاني بينهما فرق. وأما الثاني يعني يوجد فرق في المدلول التصوري بين الجملة التامة والجملة الناقصة، فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري. ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان. إذن في التمامية والنقصان توجد نسبة، والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج. عالم الخارج المفيد عالم والمفيد العالم واحد، فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبر، يعني جئنا بهما كطرفين، المفيد مبتدأ عالم خبر، لكن إذا جئنا بهما طرف واحد، المفيد العالم، المفيد موصوف، العالم صفة، زيد المجتهد، زيد موصوف والمجتهد صفة، تارة نأتي بهما كمبتدأ وخبر، زيد مجتهدون. والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، فمفيد عالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبر، وناقصة يعني وتكون النسبة بينهما ناقصة إذا جعلنا منهما مفيد عالم موصوفا ووصفا. المفيد موصوف، العالم صفة، المفيد عالم، المفيد مبتدأ، عالم خبر. وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى أمر ذهني لا خارجي، إنه صفة موصوف مضاف إليه في الذهن لا في الخارج، لأن حاله في الذهن المفيد الذي هو عالم لا يتغير كما هو واضح. شنو في الخارج وش قال؟ الذهن. يا سبحان الله، هذا في ذهني، لان حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح، يتغير في الذهن. وتكون النسبة في الذهن تامة متى؟ إذا جاءت إلى الذهن هذه النسبة وجدت بما هي نسبة فعلان، يعني بين طرفين، وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغيران في الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين. إذا لا نسبة بدون طرفين شلون تقول المفيد العالم طرف واحد وتقول لا نسبة ماذا؟ نسبة ناقصة. لذلك يقول وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون مفهوم طرفيها بالآخر المفيد وعالم، وتكون منهما مفهوما أفراديا واحدا، يعني مفهوم فرد واحد وحصة خاصة. إذ لا نسبة حينئذ حقيقة، ليش حصة خاصة؟ يعني حصة المفيد الذي هو عالم. إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع الذهن، يعني في ناحية الذهن الظاهر، لاحظ التعبير دقيق، الظاهر يعني بحسب الظاهر هو طرف واحد المفيد العالم، بحسب الظاهر، بحسب الحقيقة والواقع والدقة طرفين، واضح ولا؟ وإنما هي مستترة وتحليلية، هذه النسبة مستترة وليس الظاهرة، نسبة تحليلية. ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية، وإن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية، الجملة الخبرية والإنشائية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.